رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، نسعد كثيرا ونفرح عندما نقرأ كلام الله تبارك وتعالى، ولا أخفيكم سرا إذا قلت لكم إني أسعد كثيرا عندما أقرأ قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تصور أنت وتصوري أن الله تبارك وتعالى يقول لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمم كثيرة مرت على الناس، أمم على هذه البسيطة من زمن آدم صلوات ربي وسلامه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الله تبارك وتعالى لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كم هو جميل أن ينتسب الإنسان إلى هذه الأمة، كم هو عظيم أن نكون عند الله تبارك وتعالى خير أمة. الأمر مقيد كما قال عمر رضي الله عنه: لن يتم أول هذه الآية حتى يتم آخرها. ترى ما آخر هذه الآية؟ يقول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. خير أمة أخرجت للناس، كنتم وستكونون وستظلون إذا حافظتم على الشرط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ترى ما المعروف ما المنكر؟ إن أعظم معروف هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأعظم منكر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم، هناك أمور أخرى من المعروف وأمور أخرى من المنكر، ولكن أعظم المعروف عبادة الله وتوحيده، وأعظم المنكر هو الشرك بالله أعاذنا الله وإياكم منه. بعض الناس يظن وآخرون يلبسون، يقولون إن الأمر بالمعروف وإن النهي عن المنكر تدخل في شؤون الناس، ومن تدخل فيما لا يعنيه لاقى ما لا يرضي. هل هذا الكلام صحيح؟ قطعا غير صحيح. لماذا نقول إن هذا الكلام غير صحيح؟ بماذا جاء الرسل؟ بما أرسلهم الله تبارك وتعالى؟ ألم يتدخلوا في حياة الآخرين؟ ألم ينهوا الناس عن الشرك؟ ألم يأمروهم بالمعروف؟ فهل نلوم الرسل؟ إن لمنا الرسل لمنا الله والعياذ بالله. الرسل أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، دعوا إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى ونهوا عن الشرك به جل وعلا. ولن أتكلم معكم في أهمية الأمر بالمعروف وأهمية النهي عن المنكر، فهذا تكلم فيه الكثيرون والشأن فيه يطول، ولكني سأنتقل إلى موضوع آخر مهم جدا، ترى ما هو؟ سأنتقل معكم إلى طريقة الأمر بالمعروف، طريقة النهي عن المنكر. نريد شيئا عمليا بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا أراد أن يأمر بالمعروف وأراد أن ينهى عن المنكر عليه أن يتنبه إلى أمور يتدرج بها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول هذه الأمور ما يسمى عند أهل العلم بالتعريف. ترى ماذا نعني بالتعريف؟ التعريف هو أن يعرف الناس بالمعروف وأن يعرف الناس بالمنكر، لأنك قد تنكر شيئا لا يدري المنكر عليه أنه منكر، فيحتاج إلى أن تعرفه بأن هذا الأمر منكر، هذا أولا. وإلا قد تنكر عليه شيئا هو لا يرى أنه منكر أصلا ولا يعلم أنه منكر، لذلك لن يتقبل ابتداء. لعله لو علم أن هذا الأمر منكر فعله دون يعني وعظ ودون تعنيف ودون تهديد، وما يحتاج إلى هذا أبدا، وإنما يحتاج إلى تعريف فقط. أنا أذكر مثالا على هذا، أن أحدهم جاء إلى شخص يعني وهو يدخن السجائر، فجاء وأنكر عليه وأغلظ عليه، فما كان من الرجل الذي أنكر عليه إلا أن التفت إلى آخر وقال له هل السجائر محرمة؟ هو لا يدري أصلا أنها محرمة، فكان من الأولى أن يبدأ به بالتعريف وأن هذا الأمر حرام، بدل أن يبادر مباشرة إلى التعنيف أو الوعظ والزجر وغير ذلك. إذا لابد من التعريف، تعليم الناس، أن نعلم الناس المعروف، أن نعلم الناس المنكر، ثم إذا لم يستجيبوا ننتقل إلى مرحلة أخرى. فالقضية قضية مراحل. كيف هذا؟ يبدأ أولا بالتعريف، فإذا آت التعريف الثمرة واستجاب المعرف سواء بتركه المعروف أو بفعله المنكر، فترك المنكر وفعل المعروف انتهى الأمر، لا نحتاج إلى أن ننتقل إلى مرحلة ثانية. لكن إذا لم يستجب ننتقل للمرحلة الثانية ألا وهي الوعظ. الوعظ الناعظة موعظة، كلمات طيبة من قلب صادق، يخرج كلام من القلب فيدخل إلى القلب. الوعظ أن تكون هناك موعظة، كلمة طيبة، لا يكون الابتداء بالضرب ولا بالتهديد ولا بالمنع ولا بالزجر، وإنما بالوعظ. يوعظ الإنسان فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن التعريف ثم الوعظ ثم يأتي الأمر الثالث ألا وهو التعنيف والزجر. يعنف الإنسان، عرفناك فلم تترك المنكر، عرفناك فلم تفعل المعروف، وعظناك فلم ينفع معك الوعظ. ننتقل معه إلى المرحلة الثالثة ألا وهي التعنيف، أن يعنف. والتعنيف نوع من الزجر، أن يكلم بشيء من القسوة، أن يقال له اتق الله، لا يجوز، مثلك لا يفعل هذا، وغير ذلك من الألفاظ التي يشعر المخاطب أنه يزجر. فهذه المرحلة الثالثة، إن نفعت فالحمد لله، ولا ننتقل إلى الرابعة وهكذا. فالتعريف إن نفع لا ننتقل إلى الوعظ، والوعظ إن نفع لا ننتقل إلى التعنيف، والتعنيف إن نفع فلا ننتقل لما بعده. ألا وهو المنع. يمنع، كيف يمنع؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ماذا قال له؟ قال لا تعطيه مالك. إذن من يمنع من هذا؟ لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه مالك وهو المنع. وكما في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا في سفينة فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى الذين هم في أعلاها، فقال قائل لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي إخواننا، النية طيبة والعمل ليس بطيب، لو خرقنا في نصيبنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فإن تركوهم وما يريدون هلكوا وهلكوا جميعا، أي هلك الذين خرقوا وهلك الآخرون، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أخذوا علي أي منعوهم من هذا الأمر، يمنعونهم من خرق السفينة وهي المرحلة الرابعة. إذن عندنا التعريف فالوعظ فالزجر والتعنيف فالمنع، إن نفعت فلا ننتقل إلى الخامسة وإلا انتقلنا إلى الخامسة. الخامسة ألا وهي التهديد، التهديد أن يهدد الواقع في المنكر أو التارك للمعروف، يهدد كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الذين يتخلفون عن الصلاة. ماذا قال صلوات ربي وسلامه؟ قال لقد هممت أن آمر رجلا أن يؤذن، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أعمد إلى رجال لا يحضرون الجمعة وفي رواية الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا إيش؟ هذا تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم، هددهم بأن يحرق عليهم بيوتهم إذا لم يتركوا المنكر ولم يفعلوا المعروف ألا وهو أداء الصلاة في الجماعة. فهذه مرحلة خامسة، وهذه يمكن يستخدمها الأب، الأم، الأخ الكبير، الزوج مع زوجته وهكذا، والرئيس مع مرؤوسه وهكذا، يستخدم موضوع التهديد أن يهدد بالطرد بالضرب بالمنع بأشياء كثيرة، المهم أن يهدد. هذه المرحلة الخامسة، إن نفعت فلا ننتقل إلى السادسة، فإن لم تفعل فإلى السادسة. السادسة ألا وهي الضرب، المنع باليد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. ولكن أهل العلم ذكروا ضوابط لقضية التغيير باليد. من هذه الضوابط التي ذكرها أهل العلم أن لا تنفع الخمس الأولى، يعني لا ينتقل إلى التغيير باليد طالما أنه يمكن التغيير بالتعريف أو بالوعظ أو بالتعنيف والزجر أو بالمنع أو بالتهديد، فلا ينتقل إلى السادسة. إذن لا ينتقل إليها إلا بعد أن نيأس من الخمسة الأولى. هذا أمر. الأمر الثاني أن يكون القائم بهذا هم أهل الحسبة، أهل الحسبة هم الذين يقومون بهذا، أو من له سلطة كالأب على ولده، الزوج على زوجته، الأخ الكبير على أخيه الصغير وهكذا، من له حسبة أو له سلطة، سواء كانت هذه السلطة سلطة شرعية من الله تبارك وتعالى كسلطة الزوج على زوجته، كما قال الله تبارك وتعالى فإن خفتم، يقول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وكذا سلطة الأب على ولده وسلطة الأخ الكبير على أخيه الصغير وهكذا. أما هذه فهي سلطة شرعية، وهناك سلطة ليست شرعية وإنما سلطة قضائية، وهم من يعينهم ولي الأمر لهذا الأمر، هم أهل الحسبة، سواء كان هناك قوم للحسبة خاصة أو ما يسمون اليوم مثلا بالشرطة أو بغيرهم ممن يعينهم ولي الأمر للقيام بهذا الأمر، منع الناس من الاعتداء على الآخرين أو ترك الواجبات أو فعل المنكرات. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون القائم بهذا من العالمين بالمصالح والمفاسد، يعرف المصلحة، يقدر المصلحة والمفسدة. يعني لا يجوز أن ينكر منكر بالوقوع بمنكر أعظم منه، هذا لا يجوز، لا يجوز. لأن ما المقصود من إنكار المنكر؟ المقصود من إنكار المنكر الإصلاح. طيب فإذا أنكرنا المنكر بمنكر أعظم منه، أين الإصلاح؟ جاء إفساد أعظم من هذا. وذاك نص أهل العلم على أنه إذا تعارضت المصلحة مع المفسدة وتساوت قدم دفع المفسدة على جلب المصلحة، فكيف إذا كانت المفسدة أعظم؟ هذا لا يجوز أبدا. إذن لابد أن يكون هذا الأمر واضحا جليا. أيضا هناك قضية مهمة جدا، وهي قضية ما هو المنكر الذي ننكره؟ هل كل شيء منكر؟ هذا لا يمكن أن يكون. ولكن شرط أهل العلم في المنكر أمورا، أولا أن يكون منكرا، لأن بعض الناس لجهلهم قد ينكرون معروفا أو يأمرون بمنكر، وهذا الذي وقع به الخوارج لما كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستباحوا دماءهم. ما الذي دفعهم إلى هذا؟ جهلهم. هم كان عندهم إخلاص، كان عندهم غيرة، لكن ما كان عندهم علم، ولذلك وقعوا في هذه المنكرات العظيمة. إذن لابد أن يكون الأمر منكرا، فلا يجوز إنسان أن ينكر مثلا سنة، كمن ينكر على إنسان مثلا وهو يصلي أن يضع اليمنى على اليسرى، ينكر عليه ذات لأنه يرى السدل في الصلاة فينكر عليه السنة، هذه مصيبة. أو يأمر بمنكر، أن يأمر الناس مثلا بشيء منكر، شيء محرم، لماذا؟ لجهله مثلا، كمن يأمر الناس مثلا لنفرض بتأخير الإفطار، أو يأمر الناس بتأخير الإمساك إلى طلوع الشمس مثلا، هذا أمر الناس بمنكر ولم يأمرهم بمعروف ولم ينهم عن منكر، وإنما أمر بمنكر، ولذلك ينبه إلى هذا الأمر أو يتنبه لهذا الأمر، ألا وهو أن يكون الأمر منكرا. الأمر الثاني أن يكون ظاهرا، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تجسسوا، لا يجوز تجسس على الناس لمعرفة هل يقعون في المنكرات أو لا يقعون فيها، هذا لا يجوز، محرم، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجسسوا ولا تحسسوا، فلا يجوز إنسان أن يتجسس على أخي المسلم ليرى هل يقع منه المنكر أو لا يقع، فالتجسس محرم، وإنما أن يكون المنكر ظاهرا، أن يظهر صاحب المنكر منكره، عند ذلك ينكر عليه. الأمر الثالث ألا وهو أن يكون المنكر أو يكون إنكار المنكر في وقته. أما أن يأتي الإنسان من غد فينكر منكرا كان بالأمس، هذا لا يقال أنه أنكر المنكر، هذا وعظ، هذا نصح، هذا ذكر بالله، لكن إنكار المنكر لابد أن يكون في وقته، فإن لم يكن إنكار المنكر في وقته فهذا تقصير من الناس. كذلك أن لا يكون فيه مجال للاجتهاد، فإن كان ثمة مسألة اجتهادية خلافية بين أهل العلم وفيها اجتهاد، فإنه لا يجوز أبدا أن يعامل من يقع في هذه المسألة معاملة من يفعل المنكر، يوعظ، يناقش، يأخذ ويعطي معه، لكن لا يجوز أبدا أن نعامله معاملة من يفعل المنكر، لأن المسألة اجتهادية بين أهل العلم. وأضرب على هذا مثالا، إذا جاء الإنسان يصلي كمثال، فإذا أراد أن يسجد بعد قيامه من ركوعه، هل يقدم ركبتيه أو يقدم يديه؟ اختلف أهل العلم، فبعض أهل العلم يرى أن تقدم اليدان، وبعض أهل العلم يرى أن تقدم الركبتان. فإذا أخذ زيد بتقديم اليدين وأخذ عمرو بتقديم الركبتين، فالمسألة فيها سعة، فلا يجوز أن ينكر زيد على عمرو ولا عمرو على زيد، لكن لا مانع أن يتناقش ويطرح هذا الموضوع طرحا علميا حتى يصل إلى نتيجة. أما أن ينكر والمسألة مسألة اجتهاد، فإن هذا لا يجوز أبدا. كمثل من يرى أن الفاتحة لا تقرأ خلف الإمام في الجهرية مثلا، فإنه لا ينكر عليه، مسألة اجتهادية. ومسألة الاجتهاد يعني أكثر من أن نحصيها في مثل هذه الجلسة، ولعل في هذا كفاية، ونعيد ونكرر ما بيناه ابتداء، ألا وهو أن تكون طريقتنا في أمرنا ونهينا التعريف فالوعظ، فالتعنيف فالمنع، فالتهديد فالضرب، والضرب كما قلنا أنه لا يلجأ إليه إلا لمن كانت له سلطة، سواء قلنا سلطة شرعية أو سلطة قضائية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
Let's